اللهم اجعل في قلبي نورا وفي لساني نورا وفي سمعي نورا.
السلام عليكم ورحمة الله. بسم الله والحمد لله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه والتابعين. أما بعد، كنا قبل ذلك نتحدث في تفسير سورة الممتحنة، وعرفنا كيف أن الله سبحانه وتعالى في بداية هذه السورة نهى المؤمنين عن موالاة الكافرين الذين هم يعادون الله عز وجل ورسوله، وبين أن القدوة الحسنة في اتباع سبيل الأنبياء والمرسلين، وخاصة اتباع سبيل إبراهيم عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام في البراءة من الكفر والكافرين. وبين الله عز وجل أن حسن الخلق ليس من الموالاة، فأمر بحسن الخلق مع العباد، وأيضا بين أن المؤمنات لا يصلحن للكافرين ولا الكافرون يصلحون للمؤمنات، فأمر بالحفاظ على المؤمنات والمنع من ردهن إلى الكفار مرة ثانية. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يأخذ البيعة على من يدخل في الإسلام من المسلمات بطاعة الله عز وجل وامتثال أمره سبحانه وتعالى. ثم ختم الله عز وجل هذه السورة أيضا بالمنع من موالاة الكفار، فقال: يا أيها الذين آمنوا لا تتولوا قوما غضب الله عليهم قد يئسوا من الآخرة كما يئس الكفار من أصحاب القبور. الله عز وجل في أول السورة نهى عن موالاة الكافرين، وأيضا بعدما بين في الآيات ما بين كما ذكرنا، ختم أيضا هذه السورة بالنهي عن موالاة الكفار، فقال: يا أيها الذين آمنوا لا تتولوا قوما غضب الله عليهم، سواء كان اليهود أو بقية الكفار. فكما قال ابن كثير رحمه الله تعالى: ينهى تبارك وتعالى عن موالاة الكافرين في آخر هذه السورة كما نهى عنها في أولها، يعني اليهود والنصارى وسائر الكفار ممن غضب الله عليه ولعنه واستحق من الله الطرد والإبعاد، فكيف توالونهم وتتخذونهم أصدقاء وأخلاء؟ قال: وقد يئسوا من الآخرة. يا أيها الذين آمنوا لا تتولوا قوما غضب الله عليهم قد يئسوا من الآخرة كما يئس الكفار من أصحاب القبور. هؤلاء الكفار يئسوا من الآخرة، يئسوا من ثواب الآخرة ونعيمها في حكم الله عز وجل، يئسوا من الآخرة لأنهم كانوا لا يعتقدون بأن هناك يوم يحاسب فيه العباد، ما كانوا يعتقدون بيوم القيامة، فلذلك يئسوا من وجود هذا اليوم ومن أن يكون لهم ثواب إذا هم أطاعوا الله عز وجل. وقيل أن أناسا من فقراء المسلمين كانوا يخبرون اليهود بأخبار المسلمين، يتوصلون إليهم بذلك فيصيبون من ثمارهم، فنهاهم الله عز وجل عن ذلك، يعني من الأسباب التي كانت وراء نزول هذه الآية أن أناس من المسلمين كانوا يتقربون إلى اليهود ويخبرونهم بأخبار المسلمين وأحوال المسلمين، وكانوا يبتغون من وراء ذلك أن يصيبوا من ثمار اليهود ومن أموال اليهود. فأنزل الله عز وجل هذه الآية: يا أيها الذين آمنوا لا تتولوا. الموالاة كما ذكرنا قبل ذلك حب ونصرة وإعانة على حساب الإسلام وعلى حساب المسلمين، ولكن قد لا يكون في قلوب المسلمين الحب ونصرتهم، ولكن ظاهر الأعمال ظاهر الأعمال هذه تؤدي إلى نصرة هؤلاء الكفار، تؤدي إلى أنهم يحاربون دين الله عز وجل بما يعني يأتيهم من أخبار يوصلها إليهم مثل هؤلاء المسلمين. فلذلك نهاهم الله عز وجل عن سير هذه السبل وهذه الطرق والعمل بهذه الأسباب التي يكون فيها نصرة هؤلاء الكفار. فقال الله عز وجل: لا تتولوا قوما غضب الله عليهم. هؤلاء مغضوب من الله عز وجل عليهم لأنهم يحاربون دين الله عز وجل، يعرفون الحق ولا يتبعونه بل يحاربونه، فلذلك نهاهم الله عز وجل. وذكر من صفاتهم أنهم قد يئسوا من الآخرة. ما الذي يجعل هؤلاء الكفار أنهم يحاربون دين الله عز وجل ولا يتبعون طريق الله عز وجل؟ لأن الذي يتبع دين الله عز وجل يرجو الثواب ويرجو النعيم ويرجو النجاة من الجحيم ويرجو رضا الله عز وجل، فلذلك يسلك طريق الإيمان. أما هؤلاء لما كانوا لا يعتقدون أن هناك يوم يحاسب فيه العباد، لا يعتقدون بيوم القيامة، فإذا لا يعتقدون عقابا ولا ثوابا ولا حسابا، فلذلك كانوا لا يتبعون الحق. فذكر أيضا من صفات كما يئس الكفار من أصحاب القبور، أن هؤلاء يئسوا من الآخرة مثل ما يئس الكفار من أصحاب القبور. هذه الآية فيها تفسيرين، هذه الآية فيها تفسيران، أحدهما كما يئس الكفار الأحياء من قراباتهم الذين في القبور أن يجتمعوا بهم بعد ذلك. قلنا هؤلاء الكفار ما كانوا يعتقدون أنه ثم يوم قيامة يحاسب فيه العباد، فكانوا إذن قد يئسوا أن يجتمعوا مرة أخرى. هؤلاء الكفار يئسوا أن يجتمعوا بقراباتهم الذين توفاهم الله، الذين ماتوا، كيف يعتقدون أنهم يلتقون معهم وهم لا يعتقدون بيوم القيامة؟ فهؤلاء يئسوا أن يجتمعوا بالأموات الذين سبقوهم لأنهم لا يعتقدون أن هناك يوم يجتمع فيه الخلائق. قال: كما يئس الكفار الأحياء من قراباتهم الذين في القبور أن يجتمعوا بهم بعد ذلك، لأنهم لا يعتقدون بعثا ولا نشورا، فقد انقطع رجاؤهم منهم فيما يعتقدونه. وقال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما: يعني من مات من الذين كفروا فقد يئس الأحياء من الذين كفروا أن يرجعوا إليهم أو يبعثهم الله. وكذلك قال الحسن البصري أيضا: الكفار الأحياء قد يئسوا من الأموات. وقال قتادة: كما يئس الكفار أن يرجع إليهم أصحاب القبور الذين ماتوا. القول الثاني: كما يئس الكفار من أصحاب القبور راجع إلى أصحاب القبور أنفسهم، يعود إلى أصحاب القبور أنفسهم أنهم يئسوا من الثواب لما عاينوا. أصحاب القبور الكفار، الأموات الكفار، يئسوا من الثواب، يئس من النجاة، يئس من الفرار من العذاب. هؤلاء لما عينوه مما أعد لهم عند الله سبحانه وتعالى. كما يئس الكفار الذين هم في القبور من كل خير. هكذا ذكر ابن مسعود رضي الله تعالى عنه قال: كما يئس هذا الكافر إذا مات وعاين ثوابه واطلع عليه. إذن في هذه الآية الله عز وجل يختم هذه السورة بالنهي عن موالاة الكفار المغضوب عليهم الذين حادوا الله عز وجل ورسوله ودينه، فأمر الله عز وجل المؤمنين ألا يتخذونهم أولياء. هؤلاء الذين لا يؤمنون بيوم القيامة، هؤلاء الذين يائسوا من يوم القيامة كيأسهم من رجوع أمواتهم الذين سبقوهم إليهم، أو هؤلاء الكفار الذين أعد الله عز وجل لهم من العذاب الذي يعينونه إذا توفاهم الله لشدة ما يجدون وليقينهم بأنهم لا نعيم لهم، يائسوا أن يكون لهم نعيم عند الله سبحانه وتعالى. فكيف لما هؤلاء هكذا تكون صفاتهم، كيف بكم توالونهم؟ أتودون أن تكونوا أمثالهم؟ كيف يكون لذي عقل أن يوالي أو يواد من كانت هذه هي صفاته. هكذا كانت خاتمة سورة الممتحنة، ثم كانت بعد ذلك سورة الصف، كانت بعد سورة الممتحنة. وسورة الصف بدأ الله عز وجل بآيات فيها سبح لله ما في السماوات وما في الأرض وهو العزيز الحكيم. انظر السورة السابقة ختمت هنا بالنهي عن موالاة المغضوب عليهم وهم اليهود، هؤلاء الذين من صفاتهم أنهم يقولون بألسنتهم ما ليس في قلوبهم، من صفاتهم أنهم الذين قالوا كما ذكر الله عز وجل من الذين قالوا ويقولون آمنا بالله وبالرسول وأطعنا ثم يتولى فريق منهم، فهم يقولون بأفواههم ما ليس في قلوبهم، يقولون بأفواههم ولم تؤمن قلوبهم، من الذين قالوا آمنا بأفواههم ولم تؤمن قلوبهم. هذه صفات هؤلاء اليهود والمشركين الذين نهى الله سبحانه وتعالى عن موالاتهم. فلذلك كانت سورة الصف تحذر أن يكون في المؤمنين من هذه الصفات، فلذلك كانت بداية سورة الصف بعد تنزيه الله عز وجل سبح لله ما في السماوات وما في الأرض، تنزيه الله عز وجل. لماذا؟ لأن هؤلاء الكفار كانوا يعبدون من دون الله من ليس له من الصفات الكاملة، صفات الجمال والجلال التي تؤهله أن يكون إلها، أما الله عز وجل فهو مطهر وهو منزه عن هذه النقائص والمعايب التي في من يتبعها هؤلاء المشركون. فنزه الله عز وجل نفسه ثم جاء بهذه الآية يا أيها الذين آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون. إياكم، هذا تحذير، تحذير أن يقول المؤمنون ما لا يفعلون. لماذا جاءت هذه الآيات بعد سورة الممتحنة؟ لأن في سورة الممتحنة ذكر هؤلاء اليهود والكفار وذكر المنافقين فيها والنهي عن موالاتهم، وفي صفاتهم أنهم يقولون ما لا يفعلون، الذين قالوا آمنا بأفواههم ولم تؤمن قلوبهم، ويقولون آمنا بالله وبالرسول وأطعنا ثم يتولون، ويقولون بألسنتهم ما ليس في قلوبهم. فحذر الله عز وجل المؤمنين أن يكونوا أمثالهم فيقولون ما لا يفعلون. فقال يا أيها الذين آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون. وقيل أن السبب في ذلك ما ذكره ابن كثير رحمه الله في أول هذه السورة عن عبد الله بن سلام رضي الله تعالى عنه أن أناسا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قالوا لو أرسلنا إلى رسول الله نسأله عن أحب الأعمال إلى الله عز وجل. أناس من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، كما في الرواية الأخرى إنه قعدنا نفر من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فتذاكرنا، جلسوا يتذاكرون ويتناصحون، فقلنا لو نعلم أي الأعمال أحب إلى الله عز وجل لعملنا. لو نعرف أفضل الأعمال إلى الله عز وجل وأحبها إلى الله عز وجل لكي نعمل بها. فقالوا أرسلوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم. طيب نرسل أحدا منا إلى النبي صلى الله عليه وسلم يسأله أي الأعمال أحب إلى الله عز وجل حتى نعمل بها. فلم يذهب إليه أحد، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم أرسل إليهم رجلا حتى اجتمعوا عند النبي صلى الله عليه وسلم وقرأ عليهم سورة الصف، وكان فيها تنزيه الله عز وجل في بداية السورة حتى يبين لهم ويلفت أنظارهم، انظروا في حق من تتكلمون ومن تعاهدون ومن تواعدونه أن تطيعونه إذا أمركم بشيء. فانظر هنا التنزيه له مناسبة، أولا للتمييز ما بين ما يعبد هؤلاء الكفار الذين سبق ذكرهم في سورة الممتحنة، وأيضا لبيان الأمر للمؤمنين الذين يقولون لو نعلم ما يحبه الله حتى نفعله، فيبين لهم انظروا في حق من تتكلمون ومن تواعدون أن تفوا بما يأمركم به، فحتى لا ترجعوا بعد ذلك وتخلفوا العهد ولا توفوا بالوعد. فقال: سبح لله ما في السماوات وما في الأرض وهو العزيز الحكيم. يا أيها الذين آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون. أنتم تسألون عن أحب الأعمال ثم إذا بأناس منكم لا يوفون، كما حدث في أحد من الذين لم يستقيموا على ما عهدهم النبي صلى الله عليه وسلم من الاستقرار في أماكنهم، أو الذين رجعوا ولم يقاتلوا مع النبي صلى الله عليه وسلم، أو غير ذلك ممن أخلفوا الوعد والعهد الذي عاهدوا الله عز وجل به. فقال: يا أيها الذين آمنوا، وهذا هنا لما ينادي الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا، يعني يذكرهم بصفتهم التي ينبغي عليهم أن يحافظوا عليها. لما قل يا عبد الله، إذن أنا أذكره أن له صفة وأن له مكانة ينبغي عليه أن يراعي هذه المكانة. يا أيها الذين آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون، هذا استفهام على جهة الإنكار والتوبيخ، على أن يقول الإنسان عن نفسه من الخير ما لا يفعله، أو أن يقول الإنسان ويعد بعدة ولا يوفي بها، أو يعاهد عهدا ثم بعد ذلك يغدر فيه أو لا يقوم به. فيقول هنا إنكار على من يعد عدة أو يقول قولا لا يفي به. ولهذا استدل بهذه الآية الكريمة من ذهب من علماء السلف إلى أنه يجب الوفاء بالوعد مطلقا. انظر هنا، قعدوا وقالوا لو نعلم لفعلنا. فإذا بالله عز وجل يحذرهم من ألا يفوا، أو أن الإنسان يقول وهو قد لا يوقن من نفسه الاستقامة. وهذا من إيه؟ هذا من صفات اليهود. لولا نزل السورة، فإذا أنزل السورة محكمة وذكر فيه القتال، عند ذلك يتخلفون ويفرون، يقولون لو كذا، ثم عندما يؤمروا لا يفعلون. فحذرهم الله عز وجل بداية أن تكون فيهم هذه الصفات. فيقول هنا بعض السلف ذهبوا إلى أنه يجب الوفاء بالوعد مطلقا. لماذا؟ يقولون أن الله ذم الذي يقول ولا يفعل، ذم الذي يعد ولا يوفي، ذم الذي يعاهد ثم يغدر. قالوا: وهذا الذم يدل على أن الأمر واجب، يدل على وجوب هذا الشيء، لأن الواجب هذا يذم تاركه بخلاف المستحب. المستحب هنا يساب فاعله لله تعالى ولا يعاقب تاركه، أما إذا كان فيه الذم والعقاب فيدل على أن هذا الأمر واجب. يقول ابن كثير: ولهذا استدل بهذه الآية الكريمة من ذهب من علماء السلف إلى أنه يجب الوفاء بالوعد مطلقا، سواء ترتب عليه غرم للموعود أم لا. الإمام مالك رحمه الله فرق بين الوعد الذي يترتب عليه غرم على الموعود وبين الذي لا يترتب عليه غرم. يترتب عليه غرم مثل ماذا؟ إذا مثلا إنسان جاء لآخر وقال له اذهب فتزوج، وإذا تزوجت قمت أنا بالإنفاق عليك وعلى أهلك، مثلا اذهب فاشتري كذا، وإذا اشتريت سوف أسدد أنا عنك ثمن هذا الشيء. فإذا فعل هذا الموعود هذا الأمر وذهب فتزوج أو اشترى، صار عليه نفقة واجبة. فإذا أخل الواعد وقع هذا في الحرج والضيق، فصار في غرم على الموعود، يعني قال له تزوج وأنا أعدك أن أنفق عليك. فإذا تزوج صار عليه غرم إنه نفقة واجبة للزوج. فإذا لم يفي هذا الواعد أوقع هذا في الإثم وأوقعه في الحرج والضيق. فقالوا: هذا الواعد يجب عليه أن يفي بوعده طالما أنه ترتب على وعده غرم. أما إذا لم يترتب على وعده غرم فعند الإمام مالك أن هذا مستحب كما قال الجمهور وليس بواجب. فيقول: أما الجمهور فعندهم سواء ترتب عليه غرم أو لم يترتب عليه غرم. يقول: وعند البعض يقول من علماء السلف إلى أنه يجب الوفاء بالوعد مطلقا سواء ترتب عليه غرم للموعود أم لا. طيب احتجوا بإيه أيضا؟ يقول احتجوا أيضا بما جاء في الصحيحين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال آية المنافق ثلاث: إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا اؤتمن خان. وفي الحديث الآخر في الصحيح أيضا أربع: من كنا فيه كان منافقا خالصا، ومن كانت فيه واحدة منهن كانت فيه خصلة من نفاق حتى يدعها. انظر في هذه الأحاديث: أربع من كنا فيه كان منافقا خالصا. فهل يلزم ممن تكون فيه هذه الخصال الأربع من خلف الوعد والغدر في العهد وإذا حدث كذب وإذا خاصم فجر، هل من كانت فيه هذه الخصال الأربع خرج من الإسلام كان منافقا خالصا؟ ليس المعنى ذلك، ولكن مقصود بالنفاق هنا نفاق العمل، النفاق الأصغر. كان منافقا خالصا نفاق العمل الذي لا يخرجه من الملة، أما الذي يخرج فهو نفاق الاعتقاد. فكانت فيه من هذه الخصال السيئة التي هي من خصال المنافقين، فقالوا هذا يدل على أن من لا يفي بالوعد أنه آثم، ويدل على أن الوفاء بالوعد واجب. ولكن الجمهور على أن الوفاء بالوعد مستحب، الوفاء بالوعد هنا مستحب، إلا إذا صارت ساجية له أنه ينوي خلف الوعد، ينوي الغدر في العهد. فإذا وصل حاله إلى هذا الأمر أن يكون حاله وأخلاقه وديانته أنه إلى هذا الأمر، فيكون هذا مذموم ويقع في الإثم. ولذلك أيضا يقول وقد استقصينا الكلام، كلام ابن كثير يقول هنا في قول الله عز وجل: كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. كبر مقتا يعني المقت هو أشد البغض، أشد البغض وأعظم البغض. فهنا فيه تشديد في الأمر لمن يقول ولا يفعل ما يقوله: كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. هذا مقت خالص، كبر عند من يحقر دونه كل عظيم، مبالغة في المنع منه، مبالغة في المنع من أن الإنسان يقول ولا يفعل، خاصة إذا كان هو في نيته في بداية الأمر أنه لا يفعل، خاصة إذا كان الإنسان يعلم من نفسه أنه يقول ولا يفي، أنه يعد ولا يفي، أنه يعاهد ويغدر، فهذا هو الذي يغضب الله عز وجل عليه غضبا شديدا. وقلنا هذا الذي يوقع صاحبه في الإثم ويوقع صاحبه في الحرام. ولكن هل معنى هذا الكلام أن الإنسان لا يأمر بالمعروف ولا ينهى عن المنكر؟ هنا شوف الآية: كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. الآمر يأمر الناس بطاعة الله عز وجل، أن يطيعوا الله عز وجل، وينهى الناس عن معصية الله سبحانه وتعالى. فهل هذا الآمر وهذا الناهي هل يجب عليه أن يفعل ما يأمر به ويجتنب ما نهى عنه؟ نقول نعم يجب عليه ذلك. طيب إذا كان يعلم من نفسه أنه لا يفعل ما يأمر به ولا ينتهي عما ينهى عنه، فهل عند ذلك لا يأمر ولا ينهى؟ هل عند ذلك لا يأمر ولا ينهى؟ انظر الأحاديث يعني تشير إلى الشق الأول، أنه يجب عليه أن يفعل ما يأمر به، ويحرم عليه أن يرتكب ما ينهى عنه. أولا يجب عليه أن يفعل ما يأمر به وأن يجتنب ما ينهى عنه، ولكن إذا كان حاله أنه لا يفعل ما يأمر به ولا يجتنب ما ينهى عنه، هل يترك الشق الآخر وهو الأمر والنهي؟ لا يتركه، لا يترك. إذن نقول عليه: ينبغي عليك أن تمتثل ما تأمر به الناس وأن تجتنب ما تنهى عنه الناس، ولكن في نفس الوقت نقول الشق الآخر أنه لا بد من الأمر والنهي، ولأن الإنسان إذا أردت ألا يأمر ولا ينهى إلا من هو لا يذنب فلن تجد من يأمر ومن ينهى بعد النبي صلى الله عليه وسلم. فجاءت الأحاديث تحذر من أن الإنسان يأمر ولا يأتي ما يأمر به، ومن أن ينهى ولا يجتنب ما نهى عنه. فعن أسامة بن زيد رضي الله تعالى عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: يؤتى بالرجل يوم القيامة فيلقى في النار فتندلق أقتاب بطنه فيدور بها كما يدور الحمار في الرحى. هذا مثل الإنسان يعذب إنه يؤتى به يوم القيامة فيلقى في النار وتخرج أمعاؤه ويدور بها في النار كما يدور الحمار في الرحى، فيجتمع إليه أهل النار فيقولون: يا فلان ما لك؟ ألم تكن تأمرنا بالمعروف وتنهى عن المنكر؟ ألم تكن تأمر بالمعروف وتنهى؟ كنت إنسان داعي، كنت إنسان تدعو إلى الله، تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر؟ فيقول: بلى، كنت آمر بالمعروف ولا آتيه، وأنهى عن المنكر وآتيه. يعني هذا هو السبب، كنت أمر ولا أفعل ما أمر الناس به، وأنهى ولا أجتنب ما أنهى عنه، فكان هذا من الأسباب التي أدت به في النار والعياذ بالله. وأيضا قال أسامة رضي الله تعالى عنه: وسمعته يقول: ليلة أسري بي مررت بأقوام تقرض شفاههم بمقاريض من نار، قلت: من هؤلاء يا جبريل؟ قال: خطباء أمتك الذين يقولون ما لا يفعلون. هؤلاء خطباء أمتك الذين يعظون وينصحون ولكنهم يقولون ما لا يفعلون، فكان هذا من عذابهم أنه تقرض شفاههم عذابا لهم بمقاريض من نار. وأيضا عن جندب ابن عبد الله الأزدي رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مثل الذي يعلم الناس الخير وينسى نفسه كمثل السراج يضيء للناس ويحرق نفسه. الذي يعلم الناس الخير وينسى نفسه كمثل السراج يضيء للناس ويحرق نفسه، كالفتيل تحترق، هي تضيء للناس ولكنها في نفسها تحترق، فقد يعني ينتفع الناس بما يقول ولكنه لما كان لا يعمل بما يقول فإذا به يحترق ويكون هذا سبب العذاب عليه. أيضا عن عمران بن حسين رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أخوف ما أخاف عليكم بعدي كل منافق عليم اللسان. كل منافق عليم اللسان، يعني يعرف كيف يتكلم ويعرف كيف يؤثر في الآخرين، فعنده اللغة وعنده البيان، وإن من البيان لسحره، ولكنه في حقيقة الأمر هو لا يمتثل ما يقوله للناس. عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يبصر أحدكم القذاة في عين أخيه ولا يبصر الجزع في عينه وينسى الجزع في عينه. فهذه الجملة من الأحاديث تبين أن من يأمر ولا يمتثل وينهى ولا يجتنب هذا يكون وبالا عليه وعذابا عليه، ومع ذلك قال العلماء لا بد أن يأمر ولا بد أن ينهى، لأن هنا مصيبة عدم الامتثال للأمر وعدم اجتناب النهي، والمصيبة الأخرى إذا لم يأمر بالمعروف ولم ينهى عن المنكر، فهذه سيئة وهذه سيئة، فلا يجمع بين السيئتين. وإن كان إذا أمر ونهى ولم يمتثل، عدم الامتثال هذه سيئة فتكون سيئة، وإن يزاد عليه في العقوبة أنه كان يعرف بل ويأمر ثم يسيء، فهذه عليها عقوبة، ولكنه إذا ترك الأمر والنهي كانت العقوبة أكثر من ذلك. إذا كان يجد أمامه المنكر فلا يمنع ولا ينهى فهو جمع أيضا سيئة إلى سيئة ومصيبة إلى مصيبة، فقالوا يعني حق على شارب الكؤوس أن يتناصح، فحتى وإن كان هو من العصاة فعليه أن يأمر أيضا وأن ينهى. ولذلك قيل للحسن البصري رحمه الله إن فلانا لا يعظ، إن فلانا لا يعظ الناس ويقول أخاف أن أقول ما لا أفعل. الحسن البصري رحمه الله قالوا له إن فلانا يقول لا أعظ الناس إني أخاف أن أقول ما لا أفعل. فقال الحسن وأينا يفعل ما يقول، أينا يفعل ما يقول، ود الشيطان أنه قد ظفر بهذا فلم يأمر أحد بمعروف ولا ينهى عن منكر. ولكن يعني المقصد الأمر يكون فيه العذاب الشديد على من هو طبعه وأخلاقه وديانته ونيته ألا يفعل ما يأمر به ولا يجتنب ما ينهى عنه، وكأنه يأمر وينهى لبيان أنه يأمر وينهى ولبيان مكانته ولأنه وبيان أنه داع إلى الله وأنه عالم، فهذا الذي يعني يكون العذاب شديد عليه. أما الإنسان إذا أمر بالمعروف لله عز وجل ونهى عن المنكر لله سبحانه وتعالى وهو يعزم على أن يطيع الله عز وجل ويندم على أنه لا يطيع أو على أنه يرتكب المعصية ويسأل الله عز وجل أن يهديه ويسعى إلى ذلك، فعند ذلك يكون الأمر إلى الله سبحانه وتعالى وقد لا يدخل في مثل هذا الذم المقصود. ولكن هذا الذم المقصود لمن حاله النفاق وحاله الرياء وحاله أنه يصر على عدم الامتثال الأمر وعلى عدم اجتناب النهي وكأنه يرضى بذلك ويكتفي بأنه يقال عنه أنه آمر وناهي وعالم وداع، هذا الذي تصيب هذه المصيبة. ولكن الإنسان ينبغي عليه أن يمتثل ما يأمر به ويجتنب ما ينهى عنه، ولا يكون حاله أنه من محبين الأمر والنهي لبيان نفسه أمام الناس. أيضا النبي صلى الله عليه وسلم كما روى عبد الله بن عامر بن ربيعة قال أتانا رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيتنا وأنا صبي، قال فذهبت لأخرج لألعب، فقالت أمي يا عبد الله تعال أعطك، تعال تعال أعطك، فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم وما أردت أن تعطيه؟ قالت تمرا، فقال أما إنك لو لم تفعلي كتبت عليك كذبة. وهذا حديث حسن لغيره لبيان أيضا إنسان ينبغي عليه حتى في أي أمر في أقل الأمور أنه لا بد أن يفي بما وعد وأن هو يفي بما عاهد ولا يخلف الوعد ولا يغدر في العهد ولا يكذب في الحديث ولا يفجر في الخصومة. يعني هذا ما كان في هذه الآية أيها الذين آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون، كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال كان ناس من المؤمنين قبل أن يفرض الجهاد يقولون لوددنا أن الله عز وجل دلنا على أحب الأعمال إليه فنعمل به، كما قلنا في بداية السورة لما اجتمعوا قالوا ليتنا نعلم أفضل الأعمال وأحب الأعمال إلى الله عز وجل ولنقوم بذلك ونعمله لله، فأخبر الله نبيه أن أحب الأعمال إيمان به لا شك فيه، إيمان به وحياتي تؤمنون بالله، حياتي الآية بعد ذلك بعد تحذير المؤمنين من أن يغدروا أو لا يفوا بالوعد وبيان أن هذه من صفات الكفار من صفات المنافقين حياتي، ويخبرهم الله عز وجل بأحب الأعمال يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم، فحياتي الإخبار بعد ذلك، ولكن في بداية الأمر تحذير إياكم أن تخلفوا وانظروا إلى عاقبة الخلف وأنه من أشد الغضب الذي يغضب الله عز وجل على من يعصيه سبحانه وتعالى. فقال فلما نزل الجهاد كره ذلك أناس من المؤمنين وشق عليهم أمره، فقال الله سبحانه: يا أيها الذين آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون. إذن قالوا لو عرفنا أحب الأعمال إلى الله لعملنا به، ثم قصروا في العمل بعدما عرفوا. فلذلك ذمهم الله عز وجل على خلف الوعد، لأنهم قالوا لو نعلم أحب الأعمال، فكانت أحب الأعمال مفروضة عليهم فتركوا الواجب فأسموا لترك الواجب. إذن لو كان هذا الوعد يؤدي إلى واجب فلم يفي به، عند ذلك يكون هذا محرم عليه ومرتكب للإثم. أما إذا كان الوعد لا يؤدي إلى الإلزام بواجب فهو ما زال في حيز المستحب. فلذلك لما قالوا لو علمنا، فأعلمهم الله عز وجل أنه فرض عليكم الجهاد، فأخلف ذلك أناس في غزوة أحد وغير ذلك. فإذا كان ما تمنوه وما وعدوا به كان واجبا عليهم، فلما تركوا الواجب عند ذلك نالوا أشد المقت وأشد الغضب وأسموا بذلك. فلذلك لابد من التفريق، وعد لا يترتب عليه واجب ووعد يترتب عليه واجب. فإذا كان الوعد قد ترتب عليه واجبا فواجب، فلذلك يأسم من لا يفي. أما إذا لم يترتب عليه واجب فهو في حيز المستحب، فيستحب له أن يفي. أيضا قال مقاتل بن حيان: قال المؤمنون لو نعلم أحب الأعمال إلى الله لعملنا به، فدلهم الله على أحب الأعمال إليه، فقال: إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيل صفة. في بداية الأمر حذرهم أن يخلفوا، ثم بيّن لهم أحب الأعمال من أولها، قال: إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيل صفة. فهل سوف تقاتلون في سبيل صفة أم سوف لا تفوا بهذا الوعد؟ فبين لهم: فابتلوا يوم أحد بذلك، فخالف بعضهم أمر النبي صلى الله عليه وسلم، وبعضهم رجع من القتال مع النبي صلى الله عليه وسلم. يقول: فابتلوا يوم أحد بذلك، فولوا عن النبي صلى الله عليه وسلم مدبرين، فأنزل الله في ذلك: يا أيها الذين آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون، وقال: أحبكم إلي من قاتل في سبيل. ومنهم من يقول أنزلت في شأن القتال، يعني هذا سبب أو هذا قول تفسير أنها أنزلت في شأن الذين قالوا لو نعلم أحب الأعمال لعملنا. فبين الله عز وجل أن أحب الأعمال الإيمان والجهاد في سبيله، ففرض عليهم الجهاد فأخلوا بهذا الوعد ولم يفوا به، فعاتبهم الله عز وجل. ومنهم من قال أنزلت في شأن القتال، يقول الرجل: قاتلت ولم يقاتل، وطعنت ولم يطعن، وضربت ولم يضرب، وصبرت ولم يصبر. الذي يكذب يقول: أنا قاتلت، أنا طعنت، أنا جاهدت، ويكون هو كاذب لم يفعل إيه؟ لم يفعل ذلك. فقال: يا أيها الذين آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون. وهؤلاء الذين يحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا، الإنسان يذكر عن نفسه أنه فعل وفعل وفعل، يبتغي الحمد من الناس وهو لم يفعل هذا الفعل، فهذا مذموم. وقال ابن زيد: نزلت في قوم من المنافقين، كانوا يعيدون المسلمين النصر ولا يفون لهم ذلك. كيف ذلك والآية قالت: يا أيها الذين آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون؟ أن الله عز وجل وصفهم بوصف الإيمان، وهؤلاء منافقين، فيقولون وصفهم بوصف الإيمان بناء على ما يظهر منهم، على الظاهر وما يظهر منهم، وإن كانوا هم منافقين يعيدون ولا يفعلون. نقول يدخلون في طيات جملة عموم هذه الآية. وقال الحسن البصري: نداؤهم بالإيمان تهكم بهم وبإيمانهم، يعني يا أيها الذين يظهرون الإيمان، يا أيها الذين يزعمون أنهم مؤمنون، لماذا لا تفعلون ما تقولونه؟ هكذا تهكم بهم. فقال الله عز وجل إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيل صفا. لا تكونوا مثل هؤلاء المنافقين وهؤلاء اليهود الذين تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى، يقولون لئن هنا قتلتم لنقاتلا ولا يقاتلون معهم، لئن خرجتم لنخرجن ولا يخرجون معهم، ليس صفا واحدا. فلا تكونوا أنتم مثلهم، وبين لهم إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص، ليس فقط صف، لأن الصف قد يكون فيه إعوجاج، فيه خلل، فيه فرج، ولكن الله عز وجل أكد لأن هذا الصف يكون كالبنيان المرصوص ملتصق ببعضه متساوي، لا إعوجاج فيه ولا خلل فيه، كما كان يبين ذلك النبي صلى الله عليه وسلم لصحابته في الصلاة، كان يأمرهم بأن يستووا ولا يترك فرج للشيطان، وقال لا تختلفوا فتختلف قلوبكم. فهكذا في الصلاة، هكذا في القتال، ظاهر الاستواء والاستفاف والاستقامة تدل أيضا على استقامة القلوب. فأمرهم الله عز وجل أن يكونوا مستقيمين في الظاهر وفي قلوبهم ونياتهم، قال كأنهم بنيان مرصوص. قال مجاهد يعني نزلت في نفر من الأنصار فيهم عبد الله بن رواحة، قالوا في مجلس لو نعلم أي الأعمال أحب إلى الله لعملنا بها حتى نموت، فأنزل الله هذا فيهم، فقال عبد الله بن رواحة لا أبرح حبيسا في سبيل الله حتى أموت، فقتل شهيدا. وعن أبي حرب بن أبي الأسود الديلي عن أبيه قال بعث أبو موسى إلى قراء أهل البصرة، بعث أبو موسى إلى قراء أهل البصرة، فدخل عليه منهم 300 رجل كلهم قد قرأ القرآن، فقال أنتم قراء أهل البصرة وخيارهم، فاتلوه ولا يطولن عليكم الأمد فتقسو قلوبكم كما قست قلوب من كان قبلكم. انظر كما ذكر الإمام القرطبي أن هذه الآية توجب على كل من ألزم نفسه عملا فيه طاعة أن يفي بها، كما قلنا الإنسان إذا وعد أو إذا عاهد بما يؤدي إلى وجوب الشيء عليه فيجب أن يفي به. كل إنسان سلك طريقا، يعني طالب العلم إذا سلك طريق العلم فعند ذلك ينبغي عليه أن يكمل وأن يستمر وأن يجتهد، لأنه هو الذي حدد الطريق الذي يطع فيه الله عز وجل. فكذلك قارئ القرآن ينبغي عليه أن يعمل بهذا القرآن الذي حفظه، وإذا لم يعمل به فعند ذلك يذم على التقصير في العمل بما اختاره أن يكون طريقا له. فلذلك أبو موسى رضي الله تعالى عنه جمع قراء البصرة، فاجتمع عنده 300 من حفظة القرآن والقراء، فقال هنا فاتلوه، قال أنتم قراء أهل البصرة وخيارهم، فأنتم ألزمتم أنفسكم وأنتم اخترتم الطريق، فاتلوه ولا يطولن عليكم الأمد فتقسو قلوبكم. إذا هجرتم القرآن، إذا غفلتم عن القرآن، وإذا ناسيتم من كلام الله عز وجل، عند ذلك تقسو القلوب كما قست قلوب من كان قبلكم. وإنا كنا نقرأ سورة كنا نشبهها في الطول والشدة ببراءة، فأنسيتها غير أني حفظت منها، لو كان لابن آدم واديان من مال لابتغى واديا ثالثا ولا يملأ جوف ابن آدم إلا التراب. يذكرهم أن أهل الدنيا لا يشبعون، فأما أهل الدين فعليهم أيضا ألا يشبعوا من كلام الله عز وجل ومن العمل به ومن تدبره والاستقامة عليه، فلا بد من التمييز بين أهل الدنيا وأهل الآخرة. وقال كنا نقرأ سورة كنا نشبهها بإحدى المسبحات، زي الصور التي بتبدأ بالتسبيح، سبح لله أو يسبح لله. فيقول كنا نقرأ سورة كنا نشبهها بإحدى المسبحات فأنسيناها غير أني قد حفظت منها يا أيها الذين آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون فتكتب شهادة في أعناقكم فتسألون عنها يوم القيامة. أنك وعدت وأنك تكلمت ولم تفي فتكون هذه الشهادة في عنق هذا الإنسان يوم القيامة علامة على أنه قد أخلف الوعد. ويقول ولهذا قال تعالى إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص. فذكر الله عز وجل هذه الآية عقيب ذكر مقتل مخلف هذا ليدل على أن المقت قد تعلق بقول الذين وعدوا الثبات في قتال الكفار فلم يفوا. هنا لما تقولون ما لا تفعلون كبر مقتا عند الله، ثم جاء إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيل الله، هذا يشير إلى أن هذا المقت وهذا الغضب لخلفهم فيما قالوه ولخلفهم وعدهم الذي كان في الجهاد والذي كان في القتال. فقال إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص. يقول ابن كثير فهذا إخبار منه تعالى بمحبة عباده المؤمنين إذا اصطفوا مواجهين لأعداء الله في حومة الوغى يقاتلون في سبيل الله من كفر بالله لتكون كلمة الله العليا ودينه والظاهر العالي على سائر الأديان. فهنا يقول الإمام الطبري رحمه الله يقول تعالى ذكر للقائلين لو علمنا أحب الأعمال إلى الله لعملناه حتى نموت. يقول إن الله يقول أيها القوم يحب الذين يقاتلون في سبيله كأنهم يعني في طريقه ودينه الذي دعا إليه صفا يعني بذلك أنهم يقاتلون أعداء الله مصطفين. إذن في الجهاد في الجهاد باللسان في طاعة الله عز وجل يسلكون الطريق إلى الله عز وجل وفي طاعة الله ودينه مصطفين على قلب رجل واحد كلمتهم واحدة صفهم واحد قلوبهم على استقامة واحدة لا اختلاف في القلوب ولا اختلاف في النيات ولا تشتت ولا تفرق مذموم. أيضا عن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثة يضحك الله إليهم. مع أن هذا الحديث فيه ضعف ولكن يذكر ابن كثير عن أبي سعيد الخدري عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ثلاثة يضحك الله إليهم: الرجل يقوم من الليل، والقوم إذا صفوا للصلاة، والقوم إذا صفوا للقتال. يعني هؤلاء الله عز وجل يضحك إليهم، ومن ثمرات هذا الضحك يكون الثواب من الله سبحانه وتعالى. القوم إذا صفوا للقتال، إذا استقاموا في قتال الكفار ولم يتفرقوا ولم يتشتتوا، لأن هذا يؤدي إلى وهنهم وضعفهم. أيضا قال مطرف كان يبلغني عن أبي ذر حديث كنت أشتهي لقاءه. عن مطرف قال كان يبلغني عن أبي ذر حديث كنت أشتهي لقاءه فلقيته فقلت يا أبا ذر كان يبلغني عنك حديث فكنت أشتهي لقاءك فقال لله أبوك فقد لقيت فهات. فقلت كان يبلغني عنك أنك تزعم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حدثكم أن الله يحب ثلاثة ويبغض ثلاثة. قال أجل فلا إخالني أكذب على خليلي صلى الله عليه وسلم. أنا لا أكذب ولا يعني يتوهم أن أكذب على خليلي صلى الله عليه وسلم. قلت فمن هؤلاء الثلاثة الذين يحبهم الله؟ قال رجل غزا في سبيل الله خرج محتسبا مجاهدا فلقي العدو فقتل وأنتم تجدونه في كتاب الله المنزل. ثم قرأ إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص. ثم ذكر بقية الثلاثة الذين يحبهم الله والثلاثة الذين يبغضهم الله، وهذا حديث صحيح. أيضا عن كعب الأحبار أنه قال يقول الله تعالى لمحمد صلى الله عليه وسلم عبد المتوكل المختار ليس بفظ ولا غليظ ولا صخاب في الأسواق ولا يجزي بالسيئة السيئة، ولكن يعفو ويغفر. مولده بمكة وهجرته بطابة وملكه بالشام، وأمته الحمادون يحمدون الله على كل حال وفي كل منزلة. لهم دوي كدوي النحل في جو السماء بالسحر، يوضئون أطرافهم ويأتزرون على أنصافهم. فقال: صفهم في القتال مثل صفهم في الصلاة. ثم قرأ: إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص، رعاة الشمس يصلون الصلاة حيث أدركتهم أمر الصلاة، يعرفونهم بزوال الشمس وتحرك الشمس إلى آخره. وإن كان هذا ضعيف مرفوعا، ولكن يعني له شواهد، كما جاء عن عطاء بن يسار قال: لقيت عبد الله بن عمرو بن العاص فقلت: أخبرني عن صفة رسول الله صلى الله عليه وسلم في التوراة. قال: فقال: أجل، والله إنه لموصوف في التوراة ببعض صفته في القرآن: يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وحرزا للأميين، أنت عبدي ورسولي، سميتك المتوكل، ليس بفظ ولا غليظ ولا صخاب بالأسواق ولا يدفع بالسيئة السيئة. فيقول: ولكن يعفو ويغفر، ولن يقبض الله تعالى حتى يقيم به الملة العوجاء بأن يقول لا إله إلا الله، ويفتح به أعينا عميا وآذانا صما وقلوبا غلفا. وهذا الأثر صحيح. فقال الله عز وجل: إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص ملتصق بعضه في بعض من الصف في القتال. وقال مقاتل بن حيان: ملتصق بعضه إلى بعض. وقال ابن عباس: مثبت لا يزول، ملصق بعضه ببعض. وقال قتادة: ألم تر إلى صاحب البنيان كيف لا يحب أن يختلف بنيانه؟ فكذلك الله عز وجل لا يختلف أمره. وإن الله صف المؤمنين في قتالهم وصفهم في صلاة، يعني أمر بأن يصطفوا في القتال وأن يصطفوا في الصلاة، لأن الظاهر يدل على الباطن، فإذا استوى ظاهرهم واستقام ظاهرهم فأيضا يكون هذا علامة على استقامة باطنهم. أما إذا كان في الاختلاف في الظاهر فهذا يدل على أن القلوب مختلفة. ثم بعد ذلك قال الله عز وجل: وإذ قال موسى لقومه: يا قوم لم تؤذونني وقد تعلمون أني رسول الله إليكم؟ فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم، والله لا يهدي القوم الفاسقين. مناسبة ذكر موسى هنا يبين الله عز وجل أن موسى قد أوذي من قومه بما أنهم كانوا يقولون ما لا يفعلون ويعذون ولا يوفون، فإذا جاء عند أمرهم خالفوا، فقالوا: اذهب أنت وربك فقاتلا إنا هاهنا قاعدون. قالوا: لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة. قالوا: هنا لن نصبر على طعام واحد. قالوا: اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. وغير ذلك عند الأمر وعند الابتلاء والامتحان كانوا يخالفون ما وعدوا به ويغدرون فيما عاهدوا، فآزوا موسى عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام واتهموا ورموه بالأمراض وغير ذلك. فحذر الله المؤمنين أن يكون فيهم شبه من هؤلاء مع نبيهم صلى الله عليه وسلم. فقال: وإذ قال موسى لقومه: يا قوم لما تؤذونني وقد تعلمون، أي أنكم على يقين العلم أني رسول الله. فهنا إدخال قد على تعلمون للتأكيد، معناها وتعلمون علما يقينيا أني رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا شبهة لكم فيه. وإذ قال موسى لقومه: يا قوم لما تؤذونني وقد تعلمون أني رسول الله إليكم. قال الله عز وجل على لسان موسى، قال عليه الصلاة والسلام: لما تؤذونني وقد تعلمون أني رسول الله إليكم. يقول ابن كثير: أي لما توصلون الأذى إلي وأنتم تعلمون صدقي فيما جئتكم به من الرسالة. وفي هذا تسلية لرسول الله صلى الله عليه وسلم فيما أصاب من الكفار من قومه وغيرهم، و أمر بالصبر، ولهذا قال رحمة الله على موسى لقد أوزي بأكثر من هذا فالصبر، كما ذكر ابن مسعود رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قسم قسمة فقال رجل من الأنصار والله ما أراد محمد بهذا وجه الله، يقول فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبرته فتمعر وجهه وقال رحم الله موسى لقد أوزي بأكثر من هذا فصبر. فقال الله عز وجل فلما زاغوا، لما عارضوا الحق باختيارهم، لما لم يقبلوا الحق لما عرض عليهم ودعوا إليه، لما لم يستجيبوا للحق فعدلوا عن اتباع الحق مع علمهم به، فأزاغ الله قلوبهم، حرمهم الله عز وجل التوفيق لاتباع الحق. فهو الذي عارض وهو الذي أعرض وهو الذي أبى، هو الذي لم يقبل، هو الذي لم يرضى، هو الذي لم يؤمن، فعند ذلك أزاغ الله قلبه وأبعده عن طريق الحق وحرمه التوفيق والهدى لاتباع طريق الحق، كما ذكر الله عز وجل ونقلب أفئدتهم أبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة ونذرهم في طغيانهم يعمهون. ثم قال والله لا يهدي القوم الفاسقين، هؤلاء القوم الذين فسقوا، الذين أبوا وعارضوا وحادوا الله ورسوله، الله عز وجل لا يوفقهم لإصابة الحق ولا طريق الحق لأنهم اختاروا الكفر على الإيمان. ثم قال وإذ قال عيسى بن مريم يا بني إسرائيل إني رسول الله إليكم مصدقا لما بين يدي من التوراة ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد. المرة القادمة بإذن الله ندخل في هذه الآيات. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم وجزاكم الله خير.